الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فكل من اتخذ ندا لله أي شريكا يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته، كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى. فالمشركون يعبدون غير الله ويدعونهم ويرجونهم ويخافونهم ويعظمونهم، جعلوهم لله أندادا أي شركاء، نعوذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو رجا غير الله أو خاف غير الله خوف السر فقد أشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فقول لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف معناها وعمل بها، وهو الكفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله تعالى. قد كان لكم فيهم أسوة حسنة، لقد كان لكم في إبراهيم، قد كان لكم فيهم أسوة في إبراهيم الخليل عليه السلام ومن آمن معه واتبعه، حيث تبرأ من المعبودات الباطلة وكفر بها وأبغضها وتبرأ منها وأخلص العبادة لله عز وجل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأوا من المشركين ومن معبوداتهم الباطلة وكفروا بذلك وأخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى. فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد أي كل شرط قيدت به هذه الكلمة العظيمة. ومن تلك الشروط من العلم بمدلولها، لا بد أن تعرف معناها لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها. وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. فالمشرك الذي يدعو غير الله لم ينفي ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، ولم يثبت ما أثبتته لا إله إلا الله من الإخلاص، وترك اليقين أيضا لأنه لو عرف معناها وما دلت عليه لأنكره، أي لأنكر الشرك أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة كما في الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد من الكفر بالمعبودات الباطلة. بل آمن بما يعبد من دون الله، المشرك آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، اللهم اجعلنا منهم، لأنهم أخلصوا له الحب، أخلصوا الحب لله عز وجل، فلم يحبوا إلا إياه، يعني محبة عبادة وتذلل وخضوع. ويحبون من أحب، يحبون من أحبه الله، ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فتدبر فتبين لنا أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يخاف من غير الله لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها. فمجرد القول باللسان لا ينفع، لا بد من العلم بمعناها والكفر بالمعبودات الباطلة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد أن نعرف معنى لا إله إلا الله كما في هذه الآية الكريمة وغيرها. قال وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الله عز وجل قال: قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الذين زعمتم من دونه. وهذا أمر تهديد. ثم بين تعالى قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الذين تدعون من دون الله لا يقدرون أن يكشفوا الضر عنكم ولا يقدروا أن يحولوه من الرأس إلى القدم أو من الشدة إلى الخفة. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: قل يا محمد، يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، للمشركين الذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دونه. هذا أمر تهديد من الأصنام والأنداد. والأصنام والأنداد هي صور الصالحين، كما يعبد الناس اليوم قبور الصالحين والعياذ بالله. ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد، وهي صور الصالحين أو قبورهم، وارغبوا إليهم، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. الله هو الذي يقدر على كشف الضر وتحويله، أما غير الله فلا يقدر على شيء. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح عيسى عليه السلام وعزيرا عليه السلام، وهم الذين يدعون. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني ادعوا الملائكة وعيسى وعزير، يعني الملائكة والمسيح وعزيرا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. الملائكة عليهم السلام لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، عيسى عليه السلام لا يملك كشف الضر ولا تحويله، عزير عليه السلام لا يملك كشف الضر ولا تحويله. وهكذا جميع المعبودات الباطلة لا تقدر على ذلك. وروى البخاري رحمه الله في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. ناس من الجن كانوا يعبدون، أي كان الإنس يعبدونهم فأسلموا. أولئك الجن أسلموا. فالله تعالى قال: أولئك الذين يدعون، هؤلاء الجن الذين تدعونهم من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الجن أسلموا، يريدون القرب من الله، كيف تعبدونهم وهم فقراء إلى الله عز وجل. ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، كما بين الله لنا عن الجن الذين أسلموا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. طائفة من الجن أسلموا، وكان المشركون يعبدونهم، فبين الله أن أولئك الجن أسلموا، وأنهم يريدون القرب من الله ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله، لا يملكون شيئا. وقول ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني أسلموا، والوسيلة هو ما يقرب إلى الله، والذي يقرب العبد إلى الله هو الإيمان والعمل الصالح، كما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اللهم اجعلنا منهم. فالوسيلة هي الإسلام، يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني أسلموا، أولئك الجن أسلموا يريدون القرب من الله، وهو كذلك على كلا القولين، الوسيلة الإسلام والعمل الصالح. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: عيسى وأمه وعزير، المشركون كانوا يعبدون عيسى عليه السلام ومريم رضي الله عنها وعزير عليه السلام، فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد رحمه الله: عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام. المشركون كانوا يعبدونهم، فبين الله أنهم لا يقدرون كشف الضر ولا تحويله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، لا بد أن نخاف الله فنحذر المعاصي والكفر، ونرجو رحمة الله فنوحد الله ونعبده ونطيعه ونتقرب إليه. فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك، أي لا بد أن يخاف من الله ويرجو رحمة الله، فإما أن يكون خائفا من عذاب الله، وإما أن يكون راجيا في رحمة الله، وإما أن يجتمع فيه الوصفان الخوف والرجاء. ولا بد للمؤمن أن يكون خائفا راجيا. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين رحمهم الله، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله، سواء كان من الملائكة عليهم السلام أو من الجن أو من البشر. والسلف رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، فيدخل فيه كل ما عبد من دون الله من الملائكة أو الأنبياء أو الأحبار أو الرهبان أو غيرهم، كلهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله. كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. فهكذا كل ما عبد من دون الله سواء كانوا ملائكة أو عيسى أو عزير أو غيرهم، كلهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع من شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، سواء دعا ملكا أو نبيا أو شجرا أو غير ذلك، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، كالملائكة عليهم السلام وعيسى عليه السلام. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولته هذه الآية، يعني فهو مشرك، كما تتناول من دعا الملائكة عليهم السلام والجن، فقد نهى الله تعالى من دعائهم، وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، ولا يرفعونه بالكلية، لا يرفعون الضر بالكلية، ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، يعني أن يكون شديدا فلا يقدرون أن يجعلوه خفيفا. ولهذا قال تعالى: ولا تحويلا، لا يقدرون على كشف الضر بالكلية ولا تحويله من الشدة إلى الخفة أو من الرأس إلى القدم. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء عليهم السلام والصالحين، أو دعا الملائكة عليهم السلام، فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. فتبين لنا أن من دعا غير الله فهو مشرك كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. بعض عباد القبور يقول: الشرك هو عبادة الأصنام، أنا أعبد الصالح ما أعبد صنم. فالصنم ما هو الصنم؟ الصنم هو صورة الصالح، فلا فرق بين دعاء الصنم وبين دعاء الميت، كله شرك. فهؤلاء المشركون يقولون: المشركون كانوا يعبدون الأصنام، أنا إنما أعبد الصالح. فهذا جهل وضلال. المشركون كانوا يعبدون الأصنام وهي صور الصالحين، فهم كانوا يعبدون الصالحين، وهؤلاء يعبدون القبور، كله شرك وكله كفر وضلال، نعوذ بالله من ذلك. قال وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى لا إله إلا الله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، بريء من جميع المعبودات الباطلة إلا الله الذي فطرني، أي خلقني سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة لا إله إلا الله، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، أي والكفر بما سواه من الأوثان، وهي الكلمة الباقية لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون، أي إليها، إلى لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وثبتنا على التوحيد يا ذا الجلال والإكرام. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم رحمهم الله في قوله:
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. اللهم ثبتنا عليها يا ذا الجلال والإكرام. وروى ابن جرير رحمه الله عن قتادة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال: كانوا يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم يبرأ من ربه. فإنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن كانوا يعبدون غير الله، فتبرأ من المعبودات الباطلة وآمن برب العالمين جل جلاله. رواه عبد بن حميد رحمه الله، وروى ابن جرير وابن المنذر رحمهم الله عن قتادة رحمه الله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، قال: الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. اللهم اجعلنا منهم. قلت: فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر سبحانه أن هذه البراءة من المشركين ومعبوداتهم الباطلة وهذه الموالاة وهي الإيمان بالله وتوحيد الله هي شهادة أن لا إله إلا الله، فهي براءة من المشركين ومن معبوداتهم وإيمان بالله وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى يقول العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية القصيدة النونية: وإذا تولاهم رؤ دون الورى طرا تولاه العظيم الشان. وإذا تولاه، أي وإذا تولى العبد الله عز وجل، وإذا تولاه أي تولى الله امرؤ دون الورى طرا أي دون جميع الكائنات، تولاه العظيم الشان أي تولاه الله تبارك وتعالى. فمن تعلق بالله ووحد الله تولاه الله بعنايته وفضله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما، لأنه كان قد دخل في النصرانية، هو من العرب دخل في النصرانية ثم جاء وهداه الله لما جاء مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه هذه الآية: اتخذوا النصارى أحبارهم علماءهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، واتخذوا عيسى والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي: فقلت إنهم لم يعبدوهم، ظن أن العبادة هي السجود. قال: إنهم لم يعبدوهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فالتحليل والتحريم من خصائص الربوبية، فالله تعالى هو الذي يحلل وهو الذي يحرم لأنه يعلم كل شيء. فمن أطاع مخلوقا في تحليل
ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه شريكا مع الله، نعوذ بالله. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وطبراني من طرق. فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. قال السدي رحمه الله: استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. هؤلاء اليهود، هؤلاء أهل الكتاب، أطاعوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. استنصحوا الرجال أي أطاعوا الرجال، أطاعوا العلماء والعبادة.
ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله جل وعلا. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله، الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا هو الشرك، فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، لتفسير لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله أنكر على المشركين الذين أطاعوا من غير شرع الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين هو ما شرعه الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: هؤلاء الذين أطاعوا العلماء والعباد في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا كفر. من أطاع مخلوقا في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وهو يعلم أن ما أحل الله كذا وأن ما حرم الله كذا، ولكن أطاعهم في تغيير دين الله، فهذا كفر. وقد جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكل من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مشركا، يكون مشركا مثل هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الثاني، الحال الثاني، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. يعني الذي يعتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ولم يعتقد خلاف ذلك، لكن أطاعهم في المعصية، فهذا مرتكب كبيرة على خطر، نعوذ بالله. ثم ذلك المحرم للحلال بعدما بين حكم من أطاعهم بين حكمهم، ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول، أخطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتبعه على خطئه وعدل مال عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. إذا تبين لك الحق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقلد أحدا فيما يخالف كتاب الله وفيما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تنازعوا اختلفوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، يعني يقدر على أن يفهم الكتاب والسنة ومع ذلك قلد، فهذا فيه نزاع، والحق أنه لا يجوز له ذلك ما زال أنه قادر على الاستدلال واتباع الكتاب والسنة، لا يجوز له أن يقلد. وإن كان عاجز عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق يعني أسلم لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي أصحم ملك الحبشة الذي أسلم وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب لأنه أسلم. وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وهؤلاء جماعة من النصارى أسلموا. وقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، كمن آمن كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، لأنه لا يستطيع الاستدلال لقلة علمه. كما في القبلة، يعني كما في الاجتهاد في جهة القبلة، إذا كنت مسافرا ولم تجد من يدلك إلى القبلة فاجتهد مجتهد وصلى، فيجوز تقليد هذا المجتهد لأنه لا يقدر أن يعرف فقلد ذلك المجتهد. وأما من قلد شخصا دون نظيره أي دون مثله بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما لأنه اتبع هواه. كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من النار. لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، إنما يفسر القرآن بالقرآن أو يفسر القرآن بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو يفسر القرآن بأقوال التابعين رحمهم الله. وأما تفسير القرآن بالرأي هذا لا يجوز. قال: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، يعني الذي شغلته الدنيا وأعرض عن الدين، فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له، أي عبدا للدينار والدرهم، نسأل الله السلامة. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك، القليل من الرياء شرك، فعلى المسلم أن يحذر الرياء ويخلص عمله لوجه الله تبارك وتعالى. وهذا مبسوط أي مفصل عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب، يعني فيه تفصيل كما تقدم. وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا، وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. فالله عز وجل حذرنا أن نجعل له أندادا، فلا نعبد إلا الله ولا محلل ولا محرم إلا الله جل جلاله. قال الشارح: قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور، حيث يدعون غير الله ويعبدون غير الله والعياذ بالله. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العماد بن كثير رحمه الله: يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، يعني محبة تعظيم وعبادة. وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه جل وعلا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا وهو خلقك وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، اللهم اجعلنا منهم، ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم، أي تعظيمهم وتوحيدهم، لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به والظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، أي المشركون، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه سبحانه وتعالى، وإن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ، يوم القيامة، لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب مثل عذاب الله أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، لا يوثق أحد مثل وثاق الله عز وجل. يقول: لو علموا ما يعانون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم، لو علموا ذلك لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين. فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني أئمة الضلال، من الذين اتبعوا من أتباعهم. أئمة الضلال يتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة. تبرأت منهم الملائكة عليهم السلام الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا. المشركون يزعمون أنهم يعبدون الملائكة، فتتبرأ منهم الملائكة عليهم السلام: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهكذا دعاة الضلال، دعاة الشرك، يتبرؤون من أتباعهم في ذلك اليوم العظيم. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون أن يتبرؤون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلامه رحمه الله. روى ابن جرير رحمه الله عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله. المشركون يحبون معبوداتهم الباطلة كحب الله، مباهاة ومضاهاة، مشابهة للحق سبحانه بالأنداد، أي يشبهون معبوداتهم الباطلة بالله تعالى الله عما يقولون. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلوا في الإسلام لأنهم أحبوا غير الله مع الله. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ يعني أن الشرك بعضه أشد من بعض، نعوذ بالله. ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة، يعني محبة التعظيم والعبادة، فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. وقوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا، أي أشركوا، إذ يرون العذاب. المراد بالظلم هنا الشرك، كقوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه، أحب المؤمنين فيه وله، أي من أجله، فهو مخلص. فالمؤمن يحب الله ويحب المؤمنين، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك. أما من أحب الله وأحب غير الله مع الله وعبد غير الله فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء فالله هو المعبود وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. يعني أن الدعاء إنما يكون على أساس المحبة، فمن دعا غير الله فقد أحب غير الله، وهذا شرك بالله. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه، أي المعبود الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة. فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا أي اعتقادا، وظاهرا أي قولا وعملا، والله تعالى أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أن تحب الله وحده ولا تحب غير الله محبة عبادة وتعظيم. أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. أن لا يبقى في قلبك محبة لغير الله أبدا. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. يعني أن تحب الله محبة خالصة ولا تحب معه غيره محبة عبادة، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، ليست مثل محبة الله. محبة الله هي محبة عبادة وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمحبة الله، لأن الله بعثه فنحبه لأن الله أرسله صلى الله عليه وسلم. فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمن وجدت فيه هذه الأمور الثلاثة وجد حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، يعني تابعة لمحبة الله. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، إذا رأيت عبدا مطيعا لله تحبه لله، وإن كانت لغير الله، إن كانت المحبة لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. فلا تحب إنسان إلا إذا كان مطيعا لله، تحبه لله، ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد. يعني أن تكره الكفر كما تكره أن تلقى في النار. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة، محبة المؤمن لله لا نظير لها، كما لا مثل لمن تعلقت به، كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فكذلك محبة المؤمنين لله ليست كمحبة غيره، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، أن تقدم طاعة الله على هوى نفسك ومالك وولدك، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، يعني لله تبارك وتعالى. وهذا لا نظير له، أي لا مثيل له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله. من أحب مخلوق محبة التعظيم وعبادة كان مشركا، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، المؤمنون يحبون الله أشد من محبة المشركين لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، أي أن الله ليس كمثله شيء. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، إذا أوذي في الله فرح بذلك وصبر لأنه في سبيل محبة الله تعالى. وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، المؤمن إذا أصابه أذى في سبب محبته لله يفرح بذلك ويتلذذ بذلك إيمانا بالله وابتغاء مرضاته. ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. يعني لا يجوز أن تمثل محبة الله بمحبة المحبوب لحبيبه، فمحبة الله محبة لا يماثلها حب، فلا يجوز أن تمثل بمحبة المحبوبين من الخلق. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه.